العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. باب التأنيث في ألفية بن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال علينا وعليه رحمة الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، إلى آخر ما قال. هذا الباب باب التأنيث لتفرق بين المذكر والمؤنث، والأصل الأصل التذكير، ولا يحتاج المذكر إلى علامة، ولأن التأنيث فرع من الأصل من هذا المذكر، احتاج إلى أن توضع له علامات حتى يعرف بها. في أقوال العرب تتبعت بالاستقراء والتتبع فوضعت لها علامات. ذكر أول ما ذكر علامة التأنيث تاء. هذه التاء لها تعريف ولها ضابط، وهي تاء متحركة، يعني ينبغي تسجيل مثل هذا للتفريق بينها وبين غيرها من التاءات. تاء متحركة تلحق الأسماء لتدل على تأنيثها. جزاك الله خيرا شيخ، شكرا لك. تاء متحركة تلحق الأسماء في آخرها تأتي، لأنه عندنا هذا في المعرب. في المبنيات عندنا تاء للتأنيث تلحق الفعل، هذه تلحق الأسماء حتى يفرق بين الاسم والفعل. فإذا قلت روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت، هذه التاء تاء تأنيث، لكنها في آخر الفعل الماضي. وعندنا تاء للتأنيث تلحق الفعل المضارع، تقول تخرج هند مبكرة، فهذه يفرق بينها. هذه التاء المقصودة في هذا الباب هي التاء التي تلحق آخر الأسماء، يعني يخرج من الأسماء كل شيء آخر إلا الأسماء، وتكون متحركة محركة، وهي دليل على علامة من علامات التأنيث. فتقول في جالس للمذكر جالسة، قائم قائمة، وهكذا. فهنا هذا التأنيث. وعندنا ذكر ألف، والألف ستأتي إن شاء الله تعالى. في قوله رحمه الله: وفي أسام، جمع الجمع، عندنا قول أقوال أقاويل، قول مفرد، وأقوال جمع، وأقاويل جمع الجمع. مثلها هذه الكلمة أسامي، فاسم وأسماء وأسامي، اسم مفرد وأسماء جمع وأسامي جمع الجمع. وتحذف الياء هذه في أسام كما هنا حذفت. من يعرف، من يريد جائزة؟ قد أخذت البارحة، تفضل. ها، للوزن، هذا رأي نعتبر إن شاء الله. من يعرف أيها المباركون، من يعرف الاسم المقصور المنقوص شيئا من ذلك؟ طيب، نقول المنقوص، الاسم المنقوص، قاضي وداعي وراعي متى تحذف ياؤه؟ تقول هذا قاض، لما حذفنا هذا؟ لماذا؟ لا، ما هو تأنيث، هذا ليس تأنيثا. بقتها الألف تبقى، هذا بدون خلاف. تقول القاض لصعوبتها. أحسن، يا سلام، دعنا نعطيه. تفضل يا شيخ، أنا لو تختار أنت ما تريد، اختر أحد هذه الثلاثة. الله يجزاك خير، اختر واحد. إذن الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالتين، في الرفع والجر، وتبقى في حالة النصب. فتقول هذا قاض ومررت بقاض، وتقول رأيت قاضيا. قاضيا لأنها منصوبة بقيت، تبقى الياء. والأمثلة كثيرة. ألا كلكم راع، أصلها راعي، الياء موجودة لكن تحذف في حالتين، في حالتي الرفع. وخرجنا عن الموضوع فسامحوني. إذن أسام حذفت هنا لأنها منقوصة، لأنها اسم منقوص حذفت. إذن تاء التأنيث قد تأتي ملفوظة ظاهرة، وهذا تقسيم، مثل عائشة، والأمثلة كثيرة في هذا. ملحوظة مقدرة، هذا النوع الثاني، ملحوظة مقدرة. الأول ملفوظة ظاهرة أمامك وتلفظها أيضا، واللفظ الكلمة التي تخرجها. وأما الأخرى فهي ملحوظة، تلاحظها ومقدرة، تقدرها. ويأتي كيف تعرف أن هنالك تاء تأنيث، يأتي إن شاء الله. ولكن هذا خاص بالتاء فقط. أما الألف بنوعيها المقصور والممدود فإنها لا تدخل في هذا الباب. طيب، هذه علامات التأنيث، أولا التاء، ثم الألف. والألف نوعان، ألف مقصورة مثل ليلى، وألف ممدودة مثل صحراء، لمياء، أسماء. ما الفرق بين أسماء وأسماء؟ مر معنا جمع اسم أسماء، وعندنا اسم مؤنث أسماء، أحدهما مصروف والآخر غير مصروف، يعني ممنوع من الصرف. فأيهما المصروف وأيهما الممنوع من الصرف؟ أي واحدة منها؟ هي كلها نفس اللفظة. هيا يا شيخ، ما هي الأولى؟ التي ما معناها؟ على الأحسنت، على المؤنث أسماء. فتقول هذه أسماء أقبلت، أسماء ممنوع تعطيها يعني تنوين، تقول أسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. والثانية، أولا تعال خذ تضمن الجائزة وبعدين تكمل لنا، خذ أي واحدة. جزاك الله خيرا. طيب، أسماء أخرى ثانية، إن هي إلا أسماء سميتم، منونة ولا ما هي منونة؟ في سورة يوسف منونة، أي مصروفة. السبب لأنها جمع اسم، إذن الجمع يصرف ينون. وأما المؤنث، اسم مؤنث المفرد، فإنه ممنوع من الصرف من التنوين. إذن هذه. طيب، قال رحمه الله: ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. التصغير باب سيأتينا بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر هنا رحمه الله بعض الأدلة التي تدل على التاء في الكلمات المؤنثة التي ليس فيها تاء تأنيث، لا يوجد فيها تاء تأنيث. مثل لنا بكلمة كتف، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكتف في ما يأكل عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أن هذه الكلمة مؤنث وليس فيها ماذا؟ تاء التأنيث. ها؟ أين هي؟ أين هي؟ ها؟ ما فيها تاء تأنيث، لا يوجد فيها. فهو دلنا على بعض الأمور التي نعملها مع هذه الكلمة حتى نعرف أنها مؤنثة. أحسنت، بارك الله فيك. إذن بدون حتى ما أعطى الشيخ، جزاك الله خير. نعم إن شاء الله يأتي الآن. قال: ويعرف التقدير بالضمير، ضع لها ضميرا. مثلا كلمة أرض، اختلفنا أنا وأنت، تقول مذكر وأنا أقول مثلا أو العكس، فنريد دليل على أن هذه الكلمة أرض أنها مؤنث. ها؟ نهب لها ضمير، ماذا نقول؟ هذه، هذا ليس ضمير، يعني نجيب لها اسم إشارة عليها. والضمير كيف نفعل لها ضمير؟ أرضي. ها؟ غير هذا، تقول الأرض التي زرعتها. في كلمة زرعتها ضمير يعود على من؟ وهذه الهاء هنا تدل على مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، لأنه لو كان مذكر تقول زرعته. يعني لو قلت البلد كما نقول عندنا في العامية البلد، تقول زرعته، يعني على أنه مذكر، لكن الأرض تقول زرعتها. فهنا ذكر بالضمير، يقول كما سبق أهل اللغة أن الأصل التذكير، الأصل المذكر في الكلمات لأنه لا يحتاج إلى علامة، والتأنيث فرع يحتاج إلى علامة. طيب، ذكر رحمه الله هنا يعرف التقدير بالضمير، ومر معنا في الضمير ونحوه كالرد في التصغير، عندما تأتي وتصغر الكلمة، يعني أرض تقول أريضة، جاءتها لحقتها تاء التأنيث فتعرف أنها مؤنثة. يد، من يصغر لنا يدا؟ يديدة، فتعرف أنها مالها مؤنث. هذه علامات، دلائل تدلك على أن هذه الكلمة مؤنث، وأنت ترى الآن أنها لا تلحقها تاء التأنيث، غير ملتصقة بها، يعني ليست مثل جالسة في آخرها تاء تأنيث. هذه كتف وعين وقدم، يعني عين عندما تصغرها تعرفون التابعي سفيان بن من؟ بن عيينة، هذه تصغير عين، فعرفنا عيينة لحقتها تاء التأنيث على أن عين مؤنث، وتقول هذه عيني، ما تقول هذا عيني. وكذلك يد، تقول يديدة في التصغير. فهذا الباب، وإن شاء الله سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل، تعرف به أن هذه الكلمة عندما تصغر تجد فيها علامة للتأنيث، وهي هذه. فعندنا ما تصغير قدم على الوزن، قديمة، قديمة على الوزن. فالدليل إذن على تأنيث هذه الكلمة وجود التأنيث عند تصغيرها. أيضا ما مرنا عود الضمير عليها، عندما يعود الضمير عليها تعرف أن هذه الكلمة مؤنثة أو غير مؤنثة. فمثلا العقرب، عندما تقول أنك يعني جئت بأنك قتلت العقرب وجئت بضمير، تقول هذه العقرب التي قتلتها، عندنا هذه في البداية تدل لك على أن ماذا؟ هذه الكلمة مؤنث. وقتلتها الهاء الضمير الموجود في قتل تدل على أنها كذلك. ومثلها اليد، تقول اليد التي مددتها أو قبلتها أو كذا فتعرف ضمير أنها. إذن هذا. قال ونحوه يعني وغير ذلك، ومنها النعت، والنعت والصفة اسمان لشيء واحد، ولكن اختلاف المدارس فقط. البصرة يقولون صفة، والكوفة يقولون نعت فقط، وإلا هو اسم واحد شيء واحد. فيدل على التأنيث عندما تقول الأرض المثمرة النافعة، الأرض المثمرة النافعة. فكلمة المثمرة صفة ونعت لماذا؟ للأرض. ورد فيها تاء التأنيث، إذن عرفت أن الأرض مالها مؤنث. واضح هذا بالنعت يا جماعة؟ واضح. إذن معنا علامات سنعود إليها يعني، ولكن ستكون أنت المتحدث، العلامة كذا والعلامة الثانية و... طيب. وعندنا رابعا الإشارة، وهو استخدام اسم الإشارة المناسب للتأنيث حتى تعرف أن هذه الكلمة مؤنثة، فتقول هذه الكتف وهذه الأرض وهذه اليد. فهنا هذه دليل على أن هذه الكلمة ما لها مؤنث. طيب، إذن معنا العلامات، علامات التأنيث كم؟ الألف نعم بنوعيها والتاء. لا خلاص، هي الألف والتاء فقط. التاء مثل قامت، آسف، مثل عائشة وفاطمة وخديجة وجالسة مستمعة وهكذا. وعندنا الألف مثل ليلى وهدى، أسماء مؤنث. وعندنا الألف الممدودة مثل صحراء وشقراء وحسناء وخضراء، هذه كلها ماذا؟ علامات للتأنيث. وعندنا نعرف أن هذه الكلمة مؤنث بماذا؟ بأربعة أمور، بأحد أربعة أمور. الأول عود الضمير. من يعطينا مثالا لعود الضمير؟ هات يا شيخ. سقيتها، نعم، الأرض التي سقيتها. طيب الثاني؟ نعم، هذا الضمير، نعم، هذه العقرب التي. وإذا قلت هذه أخذنا اسم الإشارة، إذن هذا الثاني. بقي اثنان، التصغير، نعم. كيف؟ مثل عين ماذا نقول؟ عيينة. فتكون التاء هذه دليل على أن هذه مؤنث. طيب بقي واحد فقط، ها؟ قديمة، نعم، ها؟ النعت. النعت أو الصفة، عندما تنعت هذه الكلمة فتقول أرض مثمرة، أرض مجدبة، وهكذا. فهذه. طيب نأتي إلى البيت الذي يليه، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل. هذه الآن تأتي الأوزان، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. الآن عندنا أوزان والصرف في هذه المادة يحتاج يعني إلى تركيز فقط، وإلا هو الحمد لله ميسر بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن يحتاج إلى تأودة وإلى اطمئنان وعدم تسرع. فعندنا ذكر رحمه الله في هذا البيت أن تاء التأنيث المتحركة لا تأتي، هنا يقول ولا تلي، ولا تأتي بعد، هذا معنى ولا تلي، أنها لا تأتي في آخر بعض الألفاظ. ثم ذكر أوزان، من هذه الأوزان فعول، التي بمعنى فاعل، هذا قيد لا بد أن يتنبه له، فعول بمعنى فاعل. لأن عندنا فعول بمعنى مفعول، هذا باب آخر. ما جاء على وزن فعول وكلمة أصلا يعني أنها عمدة أصل، وهو الفاعل يقصد به الفاعل، وذلك أنها بمعنى فاعل. كلمة صبور، كلمة صبور تقول هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور، يستوي فيها المذكر والمؤنث، كلمة صبور. ونأتي إلى القيد، فعول بمعنى فاعل، هنا صبور بمعنى صابر، فتكون فعول التي بمعنى فاعل. ومثلها كلمات كثيرة، تقول في كلمة حقود الذي يحقد، تقول حاقد، فلان حاقد كان، نسأل الله السلامة والعافية. ونفور، كثير النفرة، تقول نافر. وكثير تقول ودود، وتقول عجوز، وتقول ولود. هذه كلها كلمات على وزن فعول، على وزن فعول. هذه إذا جاءت للمثنى، آسف، للمؤنث، للمؤنث لا تلحقها التاء، يعني لا تقول صبورة إلا في حالات ستأتينا إن شاء الله الآن. يعني إذا لا يؤمن اللبس، اللبس يعني الخلق، فتقول مثلا هذا رجل صبور، عرفنا أن رجل مذكر. وإذا قلت هذه امرأة صبور، عرفنا أن كلمة امرأة مؤنث. لكن عندما تقول وجدت صبورا، وجدت صبورا، أنا يلتبس علي وجدت رجلا أو امرأة، فهنا في هذه الحالة تقول وجدت صبورة حتى نأمن من ماذا؟ من اللبس والخلق. هذه حالة من الحالة، وستأتينا إن شاء الله حتى لا ندخل شيئا في آخر. إذن شريطة أمن اللبس، فإذا قلت رأيت صبورا، فهنا يحتمل الرجل والمرأة، ففي هذه الحالة لا مانع من إضافة التاء في آخر الكلمة حتى يزال اللبس. لكن لو قلت رأيت امرأة، تقول صبورا، صبورا بدون تاء تأنيث، لا تقول صبورة. لماذا؟ لأنه ما هنالك لبس، يعني لا يذهب الذهن إلى أنك تتحدث عن رجل، لأنك وجدت كلمة امرأة في الجملة، فتقول امرأة صبورا، إذن زال اللبس. ومنها ورد امرأة ملولة، ملولة، المفروض أن نقول ملول، كثيرة الملل، وأيضا فروقة من الفرق وهو الخوف، تقول فروقة وسروقة ومنونة، يعني كثيرة من، وسرورة كثيرة السرور، وهكذا لجوجة. هذه سمعت سماعا عن العرب، سمعت هكذا عن العرب، والمسموع عن العرب يقال به ولا يقاس عليه، يعني سمع هكذا تحدث به العرب الأقحاح الذين هم أهل اللغة، فيؤخذ قولهم ويستدل به ولكن لا يقاس عليه. إذن هذا الوزن الأول، فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل. من يعطينا مثال حتى مما سبق؟ عروس، عروس، دقيق، خلونا في عروس قليلا. عروس أحسن. طيب، إذن فينام نومة العروس، هذا في حديث البراء بن عازب، وهي تطلق على المذكر، يعني تطلق على المذكر، لكن عندنا في الاستخدام خلاص يعني أصبح نقول عروسة ونقول عروس، عريس، نقول آسف عريس، نعم. العروس هو المذكر، هو الزوج، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فنبغى غير عروس عشان نخرج من هذا. ودود، نعم ودود، وحقود نعم كما مر. إذن ودود عندما نأتي بالتاء إذا يعني فيه لبس فيه شك هل هي امرأة أو رجل نأتي بالتاء، لكن إذا قلنا هذه امرأة ودود ولود كما في الحديث تزوجوا الودود الولود. إذن هذا الوزن الأول. الثاني مفعال، مفعال مهذار، وتعرفون المهذار كثير الكلام كثير الهذيان بالحديث. عندنا هذه كلمة مفتاح، مفتاح تطلق على يعني الذي يكون على يده فتح الخير، فتقول فلان مفتاح. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مفاتيح للخير، جمع مفتاح، مغاليق للشر، أي أنهم يكونون أهلا لفتح أبواب الخير وأهلا لإغلاق أبواب الشر، نسأل الله السلام والعافية. ومنها معلام كثير العلم، ومنها مفراح كثير الفرح، فهذه صالحة للمذكر والمؤنث، لا يؤتى فيها بماذا؟ بتاء التأنيث، فتقول امرأة مفتاح، وتقول مهذار، وتقول كذلك رجل مهذار ومفتاح. لكن إذا هنالك لبس نقول نأتي إليها بتاء التأنيث. ورد شذوذا، شذوذا، والشذوذ يعمل به ويكتب ويعلم، ولكن لا يقاس عليه، فقط لا يقاس عليه. ميقان يعني كثير اليقين، ويقال للمؤنث ميقانه، ميقان وميقانه، هذه وردت عن العرب. وعندنا الوزن الذي يليه مفعيل، هذه تقال منطيق، منطيق يعني بليغ، عنده منطق يعني كثير يعني اختيار الألفاظ الطيبة، وليس من السفسطة والمنطق والعياذ بالله، إنما هو من البلاغة. وعندنا معطير، معطير كثير العطر، تطلق هذه الألفاظ على المذكر وعلى المؤنث، فتقول هذه امرأة منطيق ومعطير، وكذلك الرجل، إلا إذا يعني كان طيب. مما جاء شذوذا أيضا في هذا الوزن كلمة مسكين ومسكينة، أي نعم امرأة مسكينة بتاء التأنيث، لأنه سمع عن العرب هكذا، والأصل أن تكون مسكين يعني بذو تاء التأنيث. لماذا؟ لأنه مما سمع. وعندنا مفعل الوزن الأخير الذي ذكره الناظم رحمه الله، مغشم، مغشم الجريء الشجاع الذي لا يثنيه عن هواه شيء، لذا نحن نقول غشيم، لان غشيم يعني مدغمر طوالي، غشيم، هذا مغشم يطلق على المذكر وعلى المؤنث. إذن هذه الصيغ الأربع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى الأصل فيها أن تاء التأنيث لا تلحقها لاستواء المذكر والمؤنث، وما لحقها من تاء التأنيث فإما أن يكون سماعا أو شذوذا أو من يعرف باقي واحد، إذا الواحد ما فهم أحسنت، رفع اللبس جزاك الله خيرا، إذا أزيل اللبس، إذا فيه لبس تأتيها بتاء التأنيث. هذا مما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات الأربع. طيب قال رحمه الله ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، يعني ذكر رحمه الله صيغة فعيل التي تأتي بمعنى مفعول، هنا فعيل بمعنى مفعول، أما إذا جاءت فعيل بمعنى فاعل فالأكثر مجيء تاء التأنيث فيها، يعني تقول كلمات، تقول قطة أليفة، هذا هنا بمعنى فعيل بمعنى فاعل، وتقول ظريفة، وتقول حليفة، هذه كلها بمعنى فاعل، فلا بد تأتي معها تاء التأنيث. أما حذف التاء فقليل، قليل إذا كان فعيل بمعنى فاعل قليل، وورد منه في القرآن قال من يحيي العظام وهي رميم، أصلها رميمة، أيوة. وقوله تبارك وتعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، الآية هذه قريب، نعم الآية الثانية، نعم. فهنا وخرج بعض أهل النحو على أنها هذه مؤنث تأنيث مجازي ليس تأنيثا حقيقيا وإنما هو تأنيث. أما فعيل بمعنى مفعول، إذا قلنا كلمة أو جملة امرأة، هذه امرأة قتيل بمعنى مقتولة، يعني فعيل بمعنى مفعولة، فإن قتيل صفة للمرأة، فهنا تتبع الموصوف، تتبع الموصوف ويمتنع الإتيان بالتاء في آخر هذه الكلمة التي على وزن فعيل. فعندنا مثلا إذا قلنا هذه جريح، جريح نقصد بها المؤنث، والسبب مجيء هذه اسم الإشارة، لكن إذا قلت أسفر الحادث عن جريح، هنا فيه لبس، نأتي إلى الباب الأول الذي قلنا فيه، فإنك تقول هذه يعني أسفر الحادث عن جريحة، السبب حتى يؤمن اللبس، حتى يفهم ما يكون فيه لبس في الموضوع، أنك هل هي امرأة أو رجل، فتقول هذه أو أسفر الحادث عن جريحة، جريحة، فيكون تعرف أنه مؤنث. وإذا قلت عن جريح فأول ما يتبادر الذهن عن ماذا؟ عن المذكر، للمذكر. إذن ففي حالة عدم معرفة الموصوف فالأولى أن تأتي التاء لإزالة اللبس. هناك ألفاظ مشتقة خاصة بالنساء، خاصة بالنساء، مثل الولادة والرضاعة والحيض، هذه خاصة بماذا؟ بالنساء، فتقول امرأة حائض ومرضع، يعني ما نقول حائضة ومرضعة، لكن سيأتينا في مرضعة الآن كلمة وردت في القرآن، يوم ترونها تذهل كل مرضعة مرضعة، جاءت فيها التاء هذا القرآن بلسان عربي مبين، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا الأفضل، هذه الألفاظ الخاصة بالنساء ألا يؤتى معها بالتاء، بتاء التأنيث، فتقول مرضع وتقول حائض وهكذا. لكن إذا دعت إليها الحاجة، إذا دعت إليها الحاجة، فمثلا كلمة حامل، يعني جاءت امرأة تحمل كتابا فتقول هذه حاملة كتابا، حاملة، يعني بعد عن معنى الحمل الحقيقي الخاص بالنساء، فهنا يؤتى بتاء التأنيث. وأيضا كلمة مرضع إذا كانت ترضع الآن في الحال في الآن فإنه يضاف إليها ماذا؟ تاء التأنيث، الحالة الطارئة، فهنا تضع كل ذات حمل، يوم تذهل كل مرضعة في حال رؤيان ماذا؟ كروب يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. لكن إذا أطلق على العموم تقول مرضع، فلا تلحق بها تاء التأنيث. وكذلك كما سبق معنا إذا تغير المعنى. فهنا عندنا قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن فعيل كقتيل، انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. لما قال التاء بدون ألف، بدون همزة، آسف بدون همزة، أحسنت للوزن. لأنه لو قال التاء تمتنع انكسر وزن البيت، والبيت الشعري له أوزان لا بد أن يكون، ويعرفها أهل العروض، هذه القوافي والعروض علم جميل جدا، يعني الذي يقرأ فيه يجد فيه بغية. أوزان لكل بحر من البحور وزن، وأنت تأتي بكلمات على هذه الأوزان، إن زدت أو أنقصت إلا بعضها ما فيها من الخبن وما فيها من كذا، هذا يعني باب للمتقدمين. لكن أنت عندك وزن كما هو عندنا الآن، فعول وفعيل ومفعول مثلها وفاعل، عندنا مستفعل هذا وزن، يعني تركيبة في وزن، وعندنا فاعل وعندنا فعول وعندنا مفاعيل وعندنا. إذا عرفت هذه الأوزان تستطيع أن تأتي بمثلها كلمات. يعني نأتي إلى بحر الوافل، هذا من أسهل البحور، من يعرف تفعيلته؟ الوافل، نعم قريبة، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، والأمثلة كثيرة على هذا البحر. فأنت تأتي إلى مفاعلة، يعني تقول محاورة، خلاص أصبحت معك كلمة الآن يعني كمل عليها، وتقول مفاعلة، تقول محاورة محاضرة جلوس، يعني هات أي شيء، أرصف أي كلمة، أيوة هذا بحر منها، أرصف أي كلمة، ولكن تكون على الوزن. فالآن من ثلاث كلمات جئنا بشطر، شطر من بيت، فقلنا محاورة محاضرة جلوس، خلاص أصبح معك نصف بيت، وهات نصف بيت آخر يصبح معك بيت كامل. فالذي يريد يتعلم مثل هذه يضع فقط يعني على الكلمة وزنا لها، على الوزن اللي هو الميزان الذي يزن عليه، وهذا بحر واحد. ولو تجلس في البحر الواحد مثلا أسبوعا واحدا أو أكثر من ذلك، هب أنك يعني تأخذ شهرا تتقن هذا وتقرأ كل القصائد التي جاءت على هذا الوزن، هنيئا تصبح أذنك إذا سمعت كسرا في بيت خلاص ما تقبله. لماذا؟ لأنك تعرف الوزن. فهنا لو أضاف هذا أخرجنا فيه همزة فقط حذفها، وهذا كما يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، يعني ليس الأمر واسعا، لا يجوز له قصر الممدود، هذا ممدود قصره. يعني مثلا كلمة أعداء، قال أعداء بس حذف الهمزة، يجوز له ذلك. ويجوز له صرف الممنوع من الصرف، ككلمة مثلا أحمد في بيت من الشعر، لأن أحمد لا تنون لا تصرف، هذا يجوز له. لكن لا يتوسع في هذا الباب ويأتي بطوام مثلا يرفع المنصوب، ما يصلح ذلك، وإنما في حدود ما ذكره أهل العلم والمعرفة. الذي أريد أن أقوله، حاول قدر الإمكان أن تعرف بحرا واحدا من البحور، جرب معه وهات من الكلمات التي عندك وحولك فقط حتى ترصف بيتا من الشعر، لا يهمك المعنى ولا يهمك غزارة ولا بعد ولا عمق ولا هذه البدايات، حتى تضبط الوزن. فإذا وزت يعني ضبطت الوزن أصبح بعدين شعرك مثل عدمنا خيلنا إن لم تروها. هذا حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فعول على هذا، مفاعل مفاعلة فعول يعني، والواحد يتعلم. زدها قليلا، نعم زدها هنا 17. طيب، إذن الذي أريد أن أوصي به نفسي وإياكم أن نتعلم، لكن استخدم الشعر الذي تقوله وتقوله فيما يقربك إلى الله زلفى. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشعر مثله مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس معك، جبريل يؤيده، ويقول: لوقع أبيات حسان قوافيه على المشركين أشد من النبل. لكن بالمقابل حذاري حذاري أن تكون من الذين في كل واد يهيمون، وأنهم والعياذ بالله يأتون. أكرمك الله، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. من أشد الناس إثما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن تهجى القبيلة من أجل رجل، تذم قبيلة كاملة من أجل واحد. وكانت العرب تتبارى في مثل هذا في الذم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يقال بأن هذين البيتين، هذه القصيدة فيها، أخرجت قبيلة من جزيرة العرب سبب هذا الهجاء. طبعا قد يكون لا نفهم نحن بعض، لكن فيه مغازي. وكثير من الهجاء وقع خاصة في النقائر ما بين جرير والفرزدق والأخطل، رحم الله الجرير والفرزدق، أما الأخطل فنصراني لا أدري بما ختم له، فيترحم عليهم، لكن لا يتبعون على مثل هذا. يقول أحدهما: أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفل، يدعو عليه بالنار وكذا وكذا، لأنه ماذا افتخر؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه عز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء بأن، يعني أبيات يفتخر بها. قام يرد عليه نقائر، كل واحد يأتي بقصيدة ثانية ينقضها وزنا وقافية. فعلينا أن نتعلم الشعر، ولكن يكون في نصرة الدين والحق، في الثناء على الناس بما هم له أهل، يعني لا تبالغ. يقول الجاهلي: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. ما أعظم هذا الكذب، سنتين فطام بس يفطم تخر له، ما هو يعني الخوافين الجبابرة، من المبالغات الممجوجة، بل يصل أحيانا والعياذ بالله إلى حد الشرك والكفر بالله. يقول قائلهم: عفى الله عنا وعنه وغفر لنا، وأخفت أهل الشرك، يمدح أحد الأمراء، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. باقي في رحم أم عاد وما قد طلعوا، نسأل الله السلامة والعافية. فتعلم الشعر يكون في نصرة الحق، نصرة الدين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: كما سمعتم أهجهم وروح القدس معك. فعندما تنافح عن الدعوة الإسلامية، عن السلفية، هنيئا لك والله، تكسب أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تثني على الناس الصالحين الأبرار بما هم له أهل فهنيئا كذلك، لكن حذاري حذاري من المبالغة. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. مسألة عظيمة. طبعا هذا على الشعر المذموم، على الشعر الذي فيه من هذا، أو فيه الغزل الفاحش والعياذ بالله، أو فيه التعريض بأعراض المسلمين والمسلمين أو غيرهم، لا يجوز ذلك. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الباب العظيم. إذن أخرجنا لهذا حذف همزة، حذف همزة، فتعلموا الشعر، ويعني القوافي، والقافية هي الروي آخر البيت، لكن الأوزان من تعلمها هنيئا له لأنه يضبط. ورحم الله العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم، ما تعلم العروض، العروض ما يعرفها، ولذا ذكروا بأنه دخل حصة بدل، وكان مديرا للمعهد رحمه الله رحمة الأبرار، بدل مدرس يدرس العروض، فجاء إلا ومكتوب الخبن والوتد وكذا وكذا، يعني أشياء ما يعرفها، لكنه انظر إلى أبياته لا تجد فيها بيتا مكسور، يعني أبيات، وهذا أذن، أذن تسمع، وهو موهبة من الله تبارك وهبها إياه رحمه الله رحمة الأبرار. سئل مرة، ذكر لي ذلك والدي رحمه الله، رحمهم الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، قيل له كم في اليوم تأتي من الأبيات يعني تنظم؟ قال بحسب المزاج، يعني الذهن صافي أو كذا أو فيه مشاغل. قالوا له كم؟ قال تصل إلى 400 بيت أحيانا في اليوم، وأحيانا يقول الفرزدق وهو شاعر أمه يقول لخلع ضرس، تعرفون خلع الضرس، يقول أهون عندي من قول بيت واحد، يعني أحيانا يعصر كل ما عنده ولا يستطيع أن يأتي ببيت واحد. فهي بحسب فتح من الله تبارك وتعالى يفتح عليه. ها؟ من الله عز وجل. أما قولهم عنده شيطان وعنده كذا، هذه الله أعلم بها. يقول حسان بن ثابت يفتخر: ولي صاحب من بني الشيصبان، فطورا أقول وطورا هو. بنو الشيصبان قبيلة من قبائل الجن. ويفتخر آخر فيقول: وإني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. يعني ما شاء الله، اللي معهم أناثي يعني، واللي معه، ولكن الله أعلم بصحة هذا، أنا لا أجزم بهذا بشيء، ولكن كما يقوله النقاد في كتب الأدب، والله أعلم بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ جالس. العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. باب التأنيث في ألفية بن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال: علينا وعليه رحمة الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، إلى آخر ما قال. هذا الباب باب التأنيث لتفرق بين المذكر والمؤنث، والأصل الأصل التذكير، ولا يحتاج المذكر إلى علامة، ولأن الفرع ولأن التأنيث فرع من الأصل من هذا المذكر، احتاج إلى أن توضع له علامات حتى يعرف بها. في أقوال العرب تتبعت بالاستقراء والتتبع فوضعت لها علامات. ذكر أول ما ذكر علامة التأنيث تاء. هذه التاء لها تعريف ولها ضابط، وهي تاء متحركة، يعني ينبغي تسجيل مثل هذا للتفريق بينها وبين غيرها من التاءات. تاء متحركة تلحق الأسماء لتدل على تأنيثها. جزاك الله خيرا شيخ، شكرا لك. تاء متحركة تلحق الأسماء في آخرها تأتي، لأنه عندنا هذا في المعرب. في المبنيات عندنا تاء للتأنيث تلحق الفعل، هذه تلحق الأسماء حتى يفرق بين الاسم والفعل. فإذا قلت روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت، هذه التاء تاء تأنيث لكنها في آخر الفعل الماضي. وعندنا تاء للتأنيث تلحق الفعل المضارع، تقول تخرج هند مبكرة، فهذه يفرق بينها. هذه التاء المقصودة في هذا الباب هي التاء التي تلحق آخر الأسماء، يعني يخرج من الأسماء كل شيء آخر إلا الأسماء، وتكون متحركة محركة، وهي دليل على علامة من علامات التأنيث. فتقول في جالس للمذكر جالسة، قائم قائمة، وهكذا. فهنا هذا التأنيث. وعندنا ذكر ألف، والألف ستأتي إن شاء الله تعالى في قوله رحمه الله: وفي أسام، جمع الجمع. عندنا قول أقوال أقاويل، قول مفرد، وأقوال جمع، وأقاويل جمع الجمع. مثلها هذه الكلمة أسامي، فاسم وأسماء وأسامي، اسم مفرد وأسماء جمع وأسامي جمع الجمع. وتحذف الياء هذه في أسام كما هنا حذفت. من يعرف؟ من يريد جائزة؟ قد أخذت البارحة، تفضل. ها؟ للوزن، هذا رأي نعتبر إن شاء الله. من يعرف أيها المباركون؟ من يعرف الاسم المقصور المنقوص شيئا من ذلك؟ طيب نقول المنقوص، الاسم المنقوص، قاضي وداعي وراعي، متى تحذف ياؤه؟ تقول هذا قاض، لما حذفنا هذا؟ لماذا؟ لا، ما هو تأنيث، هذا ليس تأنيثا. بقتها الألف تبقى، هذا بدون خلاف. تقول القاض لصعوبتها. أحسن، يا سلام، دعنا نعطيه. تفضل يا شيخ، أنا لو تختار أنت ما تريد، اختر أحد هذه الثلاثة. الله يجزاك خير، اختر واحد. إذن الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالتين، في الرفع والجر، وتبقى في حالة النصب. فتقول هذا قاض ومررت بقاض، وتقول رأيت قاضيا، قاضيا لأنها منصوبة بقيت تبقى الياء. والأمثلة كثيرة. ألا كلكم راع، أصلها راعي، الياء موجودة لكن تحذف في حالتين، في حالتي الرفع. وخرجنا عن الموضوع فسامحون. إذن أسام حذفت هنا لأنها منقوصة، لأنها اسم منقوص حذفت. إذن تاء التأنيث قد تأتي ملفوظة ظاهرة، وهذا تقسيم، مثل عائشة، والأمثلة كثيرة في هذا. ملحوظة مقدرة، هذا النوع الثاني، ملحوظة مقدرة. الأول ملفوظة ظاهرة أمامك وتلفظها أيضا، واللفظ الكلمة التي تخرجها، وأما الأخرى فهي ملحوظة تلاحظها ومقدرة تقدرها، ويأتي كيف تعرف أن هنالك تاء تأنيث يأتي إن شاء الله، ولكن هذا خاص بالتاء فقط. أما الألف بنوعيها المقصور والممدود فإنها لا تدخل في هذا الباب. طيب، هذه علامات التأنيث، أولا التاء ثم الألف، والألف نوعان، ألف مقصورة مثل ليلى، وألف ممدودة مثل صحراء، لمياء، أسماء. ما الفرق بين أسماء وأسماء؟ مر معنا جمع اسم أسماء، وعندنا اسم مؤنث أسماء، أحدهما مصروف والآخر غير مصروف، يعني ممنوع من الصرف، فأيهما المصروف وأيهما الممنوع من الصرف؟ أي واحدة منها؟ هي كلها نفس اللفظة. هيا شيخ، ما هي الأولى التي ما معناها؟ على الأحسنت، على المؤنث أسماء، فتقول هذه أسماء أقبلت، أسماء ممنوع تعطيها يعني تنوين، تقول أسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. والثانية أولا تعال خذ تضمن الجائزة وبعدين تكمل لنا، خذ أي واحدة. جزاك الله خيرا. طيب، أسماء أخرى ثانية، إن هي إلا أسماء سميتم، منونة ولا ما هي منونة؟ في سورة يوسف منونة، أي مصروفة، السبب لأنها جمع اسم، إذن الجمع يصرف ينون، وأما المؤنث اسم مؤنث المفرد فإنه ممنوع من الصرف من التنوين. إذن هذه. طيب، قال رحمه الله: ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. التصغير باب سيأتينا بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر هنا رحمه الله بعض الأدلة التي تدل على التاء في الكلمات المؤنثة التي ليس فيها تاء تأنيث، لا يوجد فيها تاء تأنيث. مثل لنا بكلمة كتف، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكتف في ما يأكل عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أن هذه الكلمة مؤنث وليس فيها ماذا؟ تاء التأنيث. ها؟ أين هي؟ أين هي؟ ها؟ ما فيها تاء تأنيث، لا يوجد فيها. فهو دلنا على بعض الأمور التي نعملها مع هذه الكلمة حتى نعرف أنها مؤنثة. أحسنت، بارك الله فيك. إذن بدون حتى ما أعطى الشيخ، جزاك الله خير. نعم، إن شاء الله يأتي الآن. قال: ويعرف التقدير بالضمير، ضع لها ضميرا. مثلا كلمة أرض، اختلفنا أنا وأنت، تقول مذكر وأنا أقول مثلا أو العكس، فنريد دليل على أن هذه الكلمة أرض أنها مؤنث. ها؟ نهب لها ضمير، ماذا نقول؟ هذه، هذا ليس ضمير، يعني نجيب لها اسم إشارة عليها. والضمير كيف نفعل لها ضمير؟ أرضي. ها؟ غير هذا، تقول الأرض التي زرعتها. في كلمة زرعتها ضمير يعود على من؟ وهذه الهاء هنا تدل على مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، لأنه لو كان مذكر تقول زرعته، يعني لو قلت البلد كما نقول عندنا في العامية البلد تقول زرعته، يعني على أنه مذكر، لكن الأرض تقول زرعتها. فهنا ذكر بالضمير، يقول كما سبق أهل اللغة أن الأصل التذكير، الأصل المذكر في الكلمات لأنه لا يحتاج إلى علامة، والتأنيث فرع يحتاج إلى علامة. طيب، ذكر رحمه الله هنا يعرف التقدير بالضمير، ومر معنا في الضمير ونحوه كالرد في التصغير عندما تأتي وتصغر الكلمة، يعني أرض تقول أريضة، جاءتها لحقتها تاء التأنيث فتعرف أنها مؤنثة، يد من يصغر لنا يدا، يديدة فتعرف أنها مالها مؤنث. هذه علامات دلائل تدلك على أن هذه الكلمة مؤنث، وأنت ترى الآن أنها لا تلحقها تاء التأنيث، غير ملتصقة بها، يعني ليست مثل جالسة في آخرها تاء تأنيث. هذه كتف وعين وقدم، يعني عين عندما تصغرها تعرفون التابعي سفيان بن من؟ بن عيينة، هذه تصغير عين، فعرفنا عيينة لحقتها تاء التأنيث على أن عين مؤنث، وتقول هذه عيني، ما تقول هذا عيني. وكذلك يد، تقول يديدة في التصغير. فهذا الباب وإن شاء الله سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل، تعرف به أن هذه الكلمة عندما تصغر تجد فيها علامة للتأنيث وهي هذه. فعندنا ما تصغير قدم على الوزن، قديمة، قديمة على الوزن. فالدليل إذن على تأنيث هذه الكلمة وجود تاء التأنيث عند تصغيرها. أيضا ما مر معنا عود الضمير عليها، عندما يعود الضمير عليها تعرف أن هذه الكلمة مؤنثة أو غير مؤنثة. فمثلا العقرب، عندما تقول أنك يعني جئت بأنك قتلت العقرب وجئت بضمير، تقول هذه العقرب التي قتلتها، عندنا هذه في البداية تدل لك على أن ماذا؟ هذه الكلمة مؤنث، وقتلتها الهاء الضمير الموجود في قتل تدل على أنها كذلك مؤنث. ومثلها اليد، تقول اليد التي مددتها أو قبلتها أو كذا، فتعرف الضمير أنها. إذن هذا قال ونحوه، يعني وغير ذلك. ومنها النعت، والنعت والصفة اسمان لشيء واحد، ولكن اختلاف المدارس فقط. البصرة يقولون صفة، والكوفة يقولون نعت فقط، وإلا هو اسم واحد، شيء واحد. فيدل على التأنيث عندما تقول الأرض المثمرة النافعة، الأرض المثمرة النافعة. فكلمة المثمرة صفة ونعت لماذا؟ للأرض، ورد فيها تاء التأنيث، إذن عرفت أن الأرض مالها مؤنث. واضح هذا بالنعت يا جماعة؟ واضح. إذن معنا علامات سنعود إليها، يعني ولكن ستكون أنت المتحدث، العلامة كذا والعلامة الثانية طيب. وعندنا رابعا الإشارة، وهو استخدام اسم الإشارة المناسب للتأنيث حتى تعرف أن هذه الكلمة مؤنثة، فتقول هذه الكتف وهذه الأرض وهذه اليد. فهنا هذه دليل على أن هذه الكلمة لها مؤنث. طيب، إذن معنا العلامات، علامات التأنيث كم؟ الألف نعم بنوعيها، لا والتاء، لا خلاص هي الألف والتاء فقط. التاء مثل قامت، آسف، مثل عائشة وفاطمة وخديجة وجالسة مستمعة وهكذا. وعندنا الألف مثل ليلى وهدى، أسماء مؤنث. وعندنا الألف الممدودة مثل صحراء وشقراء وحسناء وخضراء، هذه كلها ماذا؟ علامات للتأنيث. وعندنا نعرف أن هذه الكلمة مؤنث بماذا؟ بأربعة أمور، بأحد أربعة أمور. الأول عود الضمير، من يعطينا مثالا لعود الضمير؟ هات يا شيخ. سقيتها، نعم، الأرض التي سقيتها. طيب الثاني؟ نعم هذا الضمير، نعم هذه العقرب التي. وإذا قلت هذه أخذنا اسم الإشارة، إذن هذا الثاني، بقي اثنان. التصغير، نعم. كيف؟ مثل عين، ماذا نقول؟ عيينة، فتكون التاء هذه دليل على أن هذه مؤنث. طيب بقي واحد فقط. ها؟ قديمة، نعم. ها؟ النعت، النعت أو الصفة، عندما تنعت هذه الكلمة فتقول أرض مثمرة، أرض مجدبة، وهكذا. فهذه. طيب نأتي إلى البيت الذي يليه، ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا. هذه الآن تأتي الأوزان، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. الآن عندنا أوزان والصرف في هذه المادة يحتاج يعني إلى تركيز فقط، وإلا هو الحمد لله ميسر بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن يحتاج إلى تأودة وإلى اطمئنان وعدم تسرع. فعندنا ذكر رحمه الله في هذا البيت أن تاء التأنيث المتحركة لا تأتي، هنا يقول ولا تلي، ولا تأتي بعد، هذا معنى ولا تلي، أنها لا تأتي في آخر بعض الألفاظ. ثم ذكر أوزان، من هذه الأوزان فعول، التي بمعنى فاعل، هذا قيد لا بد أن يتنبه له، فعول بمعنى فاعل، لأن عندنا فعول بمعنى مفعول، هذا باب آخر، ما جاء على وزن فعول. وكلمة أصلا يعني أنها عمدة أصل، وهو الفاعل، يقصد به الفاعل، وذلك أنها بمعنى فاعل. كلمة صبور، كلمة صبور، تقول هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور، يستوي فيها المذكر والمؤنث. كلمة صبور، ونأتي إلى القيد، فعول بمعنى فاعل، هنا صبور بمعنى صابر، فتكون فعول التي بمعنى فاعل. ومثلها كلمات كثيرة، تقول في كلمة حقود، الذي يحقد، تقول حاقد، فلان حاقد كان، نسأل الله السلامة والعافية. ونفور، كثير النفرة، تقول نافر. وكثير تقول ودود، وتقول عجوز، وتقول ولود، هذه كلها كلمات على وزن فعول، على وزن فعول. هذه إذا جاءت للمثنى، آسف، للمؤنث، للمؤنث لا تلحقها التاء، يعني لا تقول صبورة إلا في حالات ستأتينا إن شاء الله الآن، يعني إذا لا يؤمن اللبس، اللبس يعني الخلق، فتقول مثلا هذا رجل صبور، عرفنا أن رجل مذكر. وإذا قلت هذه امرأة صبور، عرفنا أن كلمة امرأة مؤنث. لكن عندما تقول وجدت صبورا، وجدت صبورا، أنا يلتبس علي وجدت رجلا أو امرأة، فهنا في هذه الحالة تقول وجدت صبورة حتى نأمن من ماذا؟ من اللبس والخلق. هذه حالة من الحالات. وستأتينا إن شاء الله حتى لا ندخل شيئا في آخر. إذن شريطة أمن اللبس، فإذا قلت رأيت صبورا فهنا يحتمل الرجل والمرأة، ففي هذه الحالة لا مانع من إضافة التاء في آخر الكلمة حتى يزال اللبس. لكن لو قلت رأيت امرأة تقول صبورا، صبورا بدون تاء تأنيث، لا تقول صبورة. لماذا؟ لأنه ما هنالك لبس، يعني لا يذهب الذهن إلى أنك تتحدث عن رجل، لأنك وجدت كلمة امرأة في الجملة فتقول امرأة صبورا، إذن زال اللبس. ومنها ورد امرأة ملولة، ملولة المفروض أن نقول ملول، كثيرة الملل، وأيضا فروقة من الفرق وهو الخوف، تقول فروقة وسروقة ومنونة يعني كثيرة من، وسرورة كثيرة السرور، وهكذا لجوجة. هذه سمعت سماعا عن العرب، سمعت هكذا عن العرب، والمسموع عن العرب يقال به ولا يقاس عليه، يعني سمع هكذا تحدث به العرب الأقحاح الذين هم أهل اللغة، فيؤخذ قولهم ويستدل به ولكن لا يقاس عليه. إذن هذا الوزن الأول، فعول بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل. من يعطينا مثال حتى مما سبق؟ عروس، عروس دقيق، خلونا في عروس قليلا. عروس أحسن. طيب، إذن فينام نومة العروس، هذا في حديث البراء بن عازب، وهي تطلق على المذكر، يعني تطلق على المذكر، لكن عندنا في الاستخدام خلاص يعني أصبح نقول عروسة ونقول عروس، عريس نقول، آسف عريس، نعم. العروس هو المذكر، هو الزوج، كما في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فنبغى غير عروس عشان نخرج من هذا. ودود، نعم ودود، وحقود، نعم كما مر. إذن ودود عندما نأتي بالتاء إذا يعني فيه لبس، فيه شك هل هي امرأة أو رجل، نأتي بالتاء. لكن إذا قلنا هذه امرأة ودود ولود، كما في الحديث تزوجوا الودود الولود، إذن هذا الوزن الأول. الثاني مفعال، مفعال مهذار، وتعرفون المهذار كثير الكلام، كثير الهذيان بالحديث. عندنا هذه كلمة مفتاح، مفتاح تطلق على يعني الذي يكون على يده فتح الخير، فتقول فلان مفتاح. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مفاتيح للخير، جمع مفتاح، مغاليق للشر، أي أنهم يكونون أهلا لفتح أبواب الخير وأهلا لإغلاق أبواب الشر، نسأل الله السلام والعافية. ومنها معلام كثير العلم، ومنها مفراح كثير الفرح، فهذه صالحة للمذكر والمؤنث، لا يؤتى فيها بماذا؟ بتاء التأنيث، فتقول امرأة مفتاح، وتقول مهذار، وتقول كذلك رجل، مهذار ومفتاح. لكن إذا هنالك لبس نقول نأتي إليها بتاء التأنيث. ورد شذوذا، شذوذا، والشذوذ يعمل به ويكتب ويعلم، ولكن لا يقاس عليه، فقط لا يقاس عليه. ميقان يعني كثير اليقين، ويقال للمؤنث ميقانة، ميقان وميقانة، هذه وردت عن العرب، وعندنا الوزن الذي يليه مفعيل، هذه تقال منطيق، منطيق يعني بليغ، عنده منطق يعني كثير، يعني اختيار الألفاظ الطيبة، وليس من السفسطة والمنطق والعياذ بالله، إنما هو من البلاغة. وعندنا معطير، معطير كثير العطر، تطلق هذه الألفاظ على المذكر وعلى المؤنث، فتقول هذه امرأة منطيق ومعطير، وكذلك الرجل، إلا إذا يعني كان طيب. مما جاء شذوذا أيضا في هذا الوزن كلمة مسكين ومسكينة، أي نعم، امرأة مسكينة بتاء التأنيث، لأنه سمع عن العرب هكذا، والأصل أن تكون مسكين يعني بذو تاء التأنيث. لماذا؟ لأنه مما سمع. وعندنا مفعل الوزن الأخير الذي ذكره الناظم رحمه الله، مغشم، مغشم الجريء الشجاع الذي لا يثنيه عن هواه شيء، لذا نحن نقول غشيم، فلان غشيم يعني مدغمر طوالي، غشيم، هذا مغشم، يطلق على المذكر وعلى المؤنث. إذن هذه الصيغ الأربع التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى الأصل فيها أن تاء التأنيث لا تلحقها لاستواء المذكر والمؤنث، وما لحقها من تاء التأنيث فإما أن يكون سماعا أو شذوذا أو من يعرف باقي واحد، إذا الواحد ما فهم، أحسنت، رفع اللبس، جزاك الله خيرا، إذا أزيل اللبس، إذا فيه لبس تأتيها بتاء التأنيث. هذا مما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات الأربع. طيب، قال رحمه الله: ومن فعيل كقتيل، انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، يعني ذكر رحمه الله صيغة فعيل التي تأتي بمعنى مفعول، هنا فعيل بمعنى مفعول، أما إذا جاءت فعيل بمعنى فاعل فالأكثر مجيء تاء التأنيث فيها، يعني تقول كلمات، تقول قطة أليفة، هذا هنا بمعنى فعيل بمعنى فاعل، وتقول ظريفة، وتقول حليفة، هذه كلها بمعنى فاعل، فلا بد تأتي معها تاء تانية. أما حذف التاء فقليل، قليل إذا كان فعيل بمعنى فاعل قليل، وورد منه في القرآن قال: من يحيي العظام وهي رميم، أصلها رميمة، أيوة. وقوله تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، الآية هذه قريب، نعم، الآية الثانية، نعم. فهنا وخرج بعض أهل النحو على أنها هذه مؤنث تأنيث مجازي، ليس تأنيثا حقيقيا، وإنما هو تأنيث. أما فعيل بمعنى مفعول، إذا قلنا كلمة أو جملة امرأة، هذه امرأة قتيل بمعنى مقتولة، يعني فعيل بمعنى مفعولة، فإن قتيل صفة للمرأة، فهنا تتبع الموصوف، تتبع الموصوف، ويمتنع الإتيان بالتاء في آخر هذه الكلمة التي على وزن فعيل. فعندنا مثلا إذا قلنا هذه جريح، جريح نقصد بها المؤنث، والسبب مجيء هذه اسم الإشارة، لكن إذا قلت أسفر الحادث عن جريح هنا فيه لبس. نأتي إلى الباب الأول الذي قلنا فيه، فإنك تقول هذه يعني أسفر الحادث عن جريحة، السبب حتى يؤمن اللبس، حتى يفهم ما يكون فيه لبس في الموضوع، أنك هل هي امرأة أو رجل، فتقول هذه أو أسفر الحادث عن جريحة، جريحة، فيكون تعرف أنه مؤنث. وإذا قلت عن جريح فأول ما يتبادر الذهن عن ماذا؟ عن المذكر، للمذكر. إذن ففي حالة عدم معرفة الموصوف فالأولى أن تأتي التاء لإزالة اللبس. هناك ألفاظ مشتقة خاصة بالنساء، خاصة بالنساء، مثل الولادة والرضاعة والحيض، هذه خاصة بماذا؟ بالنساء. فتقول امرأة حائض ومرضع، يعني ما نقول حائضة ومرضعة، لكن سيأتينا في مرضعة الآن كلمة وردت في القرآن، يوم ترونها تذهل كل مرضعة مرضعة، جاءت فيها التاء وهذا القرآن بلسان عربي مبين، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا الأفضل، هذه الألفاظ الخاصة بالنساء ألا يؤتى معها بالتاء، بتاء التانية، فتقول مرضع وتقول حائض وهكذا. لكن إذا دعت إليها الحاجة، إذا دعت إليها الحاجة، فمثلا كلمة حامل، يعني جاءت امرأة تحمل كتابا فتقول هذه حاملة كتابا، حاملة، يعني بعد عن معنى الحمل الحقيقي الخاص بالنساء، فهنا يؤتى بتاء التأنيث. وأيضا كلمة مرضع إذا كانت ترضع الآن في الحال في الآن فإنه يضاف إليها ماذا؟ تاء التأنيث، الحالة الطارئة، فهنا تضع كل ذات حمل، يوم تذهل كل مرضعة في حال رؤيان ماذا؟ كروب يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. لكن إذا أطلق على العموم تقول مرضع، فلا تلحق بها تاء التأنيث. وكذلك كما سبق معنا إذا تغير المعنى. فهنا عندنا قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن فعيل كقتيل، إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. لما قال التاء بدون ألف، بدون همزة، آسف، بدون همزة، أحسنت للوزن، لأنه لو قال التاء تمتنع انكسر وزن البيت، والبيت الشعري له أوزان لا بد أن يكون، ويعرفها أهل العروض، هذه القوافي والعروض علم جميل جدا، يعني الذي يقرأ فيه يجد فيه بغية، أوزان لكل بحر من البحور وزن، وأنت تأتي بكلمات على هذه الأوزان، إن زدت أو أنقصت إلا بعضها ما فيها من الخبن وما فيها من كذا، هذا يعني باب للمتقدمين، لكن أنت عندك وزن كما هو عندنا الآن، فعول وفعيل ومفعول مثلها وفاعل، عندنا مستفعل هذا وزن، يعني تركيبة في وزن، وعندنا فاعل وعندنا فعول وعندنا مفاعيل وعندنا، إذا عرفت هذه الأوزان تستطيع أن تأتي بمثلها كلمات. يعني نأتي إلى بحر الوافل، هذا من أسهل البحور، من يعرف تفعيلته؟ الوافل، نعم، قريبة، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. والأمثلة كثيرة على هذا البحر. فأنت تأتي إلى مفاعلة يعني تقول محاورة، خلاص أصبحت معك كلمة الآن يعني كمل عليها، وتقول مفاعلة تقول محاورة محاضرة جلوس، يعني هات أي شيء أرصف أي كلمة، أيوة هذا بحر منها، أرصف أي كلمة ولكن تكون على الوزن. فالآن من ثلاث كلمات جئنا بشطر، شطر من بيت، فقلنا محاورة محاضرة جلوس، خلاص أصبح معك نصف بيت، وهات نصف بيت آخر يصبح معك بيت كامل. فالذي يريد يتعلم مثل هذه يضع فقط يعني على الكلمة وزنا لها، على الوزن اللي هو الميزان الذي يزن عليه، وهذا بحر واحد. ولو تجلس في البحر الواحد مثلا أسبوعا واحدا أو أكثر من ذلك، هب أنك يعني تأخذ شهرا تتقن هذا وتقرأ كل القصائد التي جاءت على هذا الوزن، هنيئا تصبح أذنك إذا سمعت كسرا في بيت خلاص ما تقبله. لماذا؟ لأنك تعرف الوزن. فهنا لو أضاف هذا أخرجنا فيه همزة فقط حذفها، وهذا كما يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، يعني ليس الأمر واسعا، لا يجوز له قصر الممدود، هذا ممدود قصره. يعني مثلا كلمة أعداء قال أعداء بس حذف الهمزة يجوز له ذلك، ويجوز له صرف الممنوع من الصرف ككلمة مثلا أحمد في بيت من الشعر، لأن أحمد لا تنون لا تصرف، هذا يجوز له، لكن لا يتوسع في هذا الباب ويأتي بطوام مثلا يرفع المنصوب، ما يصلح ذلك، وإنما في حدود ما ذكره أهل العلم والمعرفة. الذي أريد أن أقوله حاول قدر الإمكان أن تعرف بحرا واحدا من البحور، جرب معه وهات من الكلمات التي عندك وحولك فقط حتى ترصف بيتا من الشعر، لا يهمك المعنى ولا يهمك غزارة ولا بعد ولا عمق ولا هذه البدايات حتى تضبط الوزن. فإذا وزت يعني ضبطت الوزن أصبح بعدين شعرك مثل عدمنا خيلنا إن لم تروها، هذا حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فعول على هذا مفاعل مفاعلة فعول يعني. والواحد يتعلم، زدها قليلا، نعم زدها أين 17. طيب إذن الذي أريد أن أوصي به نفسي وإياكم أن نتعلم، لكن استخدم الشعر الذي تقوله فيما يقربك إلى الله زلفى. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر مثله مثل الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك، جبريل يؤيده ويقول لوقع أبيات حسان قوافيه على المشركين أشد من النبل، لكن بالمقابل حذاري حذاري أن تكون من الذين في كل واد يهيمون، وأنهم والعياذ بالله يأتون. أكرمك الله، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. من أشد الناس إثما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن تهجى القبيلة من أجرك، تذم قبيلة كاملة من أجل واحد. وكانت العرب تتبارى في مثل هذا في الذم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يقال بأن هذين البيتين هذه القصيدة فيها أخرجت قبيلة من جزيرة العرب سبب هذا الهجاء. طبعا قد يكون لا نفهم نحن بعض، لكن فيه مغازي، وكثير من الهجاء وقع خاصة في النقائر ما بين جرير والفرزدق والأخطل، رحم الله الجرير والفرزدق، أما الأخطل فنصراني لا أدري بما ختم له، فيترحم عليهم لكن لا يتبعون على مثل هذا. يقول أحدهما أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفل، يدعو عليه بالنار وكذا وكذا، لأنه ماذا افتخر؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه عز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء بأن، يعني أبيات يفتخر بها، قام يرد عليه نقائض، كل واحد يأتي بقصيدة ثانية ينقضها وزنا وقافية. فعلينا أن نتعلم الشعر ولكن يكون في نصرة الدين والحق، في الثناء على الناس بما هم له أهل، يعني لا تبالغ. يقول الجاهلي: إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. ما أعظم هذا الكذب، سنتين فطام بس يفطم تخر له، ما هو يعني الخوافين الجبابرة، من المبالغات الممجوجة، بل يصل أحيانا والعياذ بالله إلى حد الشرك والكفر بالله. يقول قائلهم: عفى الله عنا وعنه وغفر لنا، وأخفت أهل الشرك، يمدح أحد الأمراء، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. باقي في رحم أم عاد وما قد طلعوا، نسأل الله السلامة والعافية. فتعلم الشعر يكون في نصرة الحق، نصرة الدين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: كما سمعتم أهجهم وروح القدس معك. فعندما تنافح عن الدعوة الإسلامية، عن السلفية، هنيئا لك والله، تكسب أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تثني على الناس الصالحين الأبرار بما هم له أهل فهنيئا كذلك، لكن حذاري حذاري من المبالغة. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. مسألة عظيمة. طبعا هذا على الشعر المذموم، على الشعر الذي فيه من هذا، أو فيه الغزل الفاحش والعياذ بالله، أو فيه التعريض بأعراض المسلمين والمسلمين أو غيرهم، لا يجوز ذلك. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الباب العظيم. إذن أخرجنا لهذا حذف همزة، حذف همزة، فتعلموا الشعر ويعني القوافي، والقافية هي الروي آخر البيت، لكن الأوزان من تعلمها هنيئا له، لأنه يضبط. ورحم الله العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم، ما تعلم العروض، العروض ما يعرفها، ولذا ذكروا بأنه دخل حصة بدل، وكان مديرا للمعهد رحمه الله رحمة الأبرار، بدل مدرس يدرس العروض، فجاء إلا ومكتوب الخبن والوتد وكذا وكذا، يعني أشياء ما يعرفها. لكنه انظر إلى أبياته لا تجد فيها بيتا مكسور، يعني أبيات، وهذا أذن، أذن تسمع، وهو موهبة من الله تبارك وهبها إياه رحمه الله رحمة الأبرار. سئل مرة، ذكر لي ذلك والدي رحمه الله، رحمهم الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، قيل له: كم في اليوم تأتي من الأبيات يعني تنظم؟ قال: بحسب المزاج، يعني الذهن صافي أو كذا أو فيه مشاغل. قالوا له: كم؟ قال: تصل إلى 400 بيت أحيانا، في وأحيانا يقول الفرزدق وهو شاعر أمه، يقول: لخلع ضرس، تعرفون خلع الضرس، يقول: أهون عندي من قول بيت واحد، يعني أحيانا يعصر كل ما عنده ولا يستطيع أن يأتي ببيت واحد. فهي بحسب فتح من الله تبارك وتعالى يفتح عليه. ها؟ من الله عز وجل. أما قولهم عنده شيطان وعنده كذا، هذه الله أعلم بها. يقول حسان بن ثابت يفتخر: ولي صاحب من بني الشيصبان، فطورا أقول وطورا هو. بنو الشيصبان قبيلة من قبائل الجن. ويفتخر آخر فيقول: وإني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. يعني ما شاء الله، اللي معهم أناثي يعني، واللي معه، ولكن الله أعلم بصحة هذا أنا لا أجزم بهذا بشيء، ولكن كما يقوله النقاد في كتب الأدب، والله أعلم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم. الشيخ جالس.